العشق هذا الباب انا
بفتح
خلاص الى هنا
تقريبا هو احنا ما احنا بعدين على ختمه ما مشكله
لا لا قصدي انه يعني
يعني انا انا
توقف عند الفصول ما شاء الله
صح
قبل ما ابدا هذه ايش نسميها
الله يسلم ويسلم جزاك الله خير عبد مجرح جزاك الله خير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
يا الله
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل
وسلم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين
قال
الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء فصل دواء هذا الداء القتال العشق
اللهم صل على محمد
ودواء هذا الداء القتال أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء المضاد للتوحيد إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن الله فعليه أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته أولا ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه وأن يرجع بقلبه إليه وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله
يا الله
وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاص فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ كما قال أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدا وجب عليه أمران أمر علمي وأمر عملي فالعملي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية المفسدة الدينية والدنيوية أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة وذلك من وجوه أحدها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما الآخر ويكون السلطان والغالبة له الثاني عذاب قلبه بمعشوقه فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد كما قيل فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى والمذاق يراه باكيا كل حين مخافة فرقة أو لاشتياق فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق فتسكن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي. والعشق وإن استعذبه صاحبه فهو من أعظم عذاب القلب. الثاني أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه يسومه الهوان، ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه، فقلبه كعصفور في كف طفل يسومها حياض الردى، والطفل يلهو ويلعب كما قال بعض هؤلاء: ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا، وأنت خلي البال تلهو وتلعب. فعيش العاشق عيش الأسير المغتر، وعيش الخليج عيش المسيب المظلم، كما قيل: طليق برأي العين وهو سير، عليل على قطب الهلك على قطب الهلاك يدور، وميت يرى في صورة الحي غادية،
أعوذ بالله،
وليس له حتى النشور نشور. أخو غمرات ضاع فيهن قلبه، فليس له حتى الممات حمور. أضرب أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه، فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. أما مصالح الدين فإنها منوطة بلمشعة القلب وإقباله على الله، وعشق الصور أعظم شيء تشعيدا وتشتيتا له. وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه، فمصالح الدنيا أضيع وأضيع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله كلامه رحمه الله عن العشق وتعلق القلب بالمعشوق، هذا في الحقيقة يعني ما هو في صورة واحدة، ولا الناس فيه على دار، بل هو على صور متعددة. وهذا العشق أي تعلق القلب بصورة نوع من السكر، نوع من السكر الذي يفقد معه المرء عقله و عقله وصلاح نفسه، صلاح روحه. ولهذا قال تبارك وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني قوم لوط، قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، سكرة الشهوة، سكرة التعلق بغير الله تبارك وتعالى. فالإنسان إما أن يكون كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وإما أن يكون أسفل سافلين، نسأل الله العافية والسلامة. والسبب في التعلق كما قال رحمه الله يكمن أولا في إطلاق البصر، فإطلاق البصر فيما حرم الله سبب لأن يتعلق الإنسان بالصور، ولهذا قال تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهكذا قال: المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. واليوم نحن ابتلينا في هذا العصر بما يسمى بالإعلام الفاسد، وما يظهر فيه من أشكال وألوان من الفساد. هذا الأمر قد يظن البعض مثلا أن النظر إليه ما في شيء، لأنك أن تنظر إلى ما تنظر إلى شيء حقيقي، وإنما تنظر إلى صورة، نقول هذه مثل ما قال النبي في آخر الزمان: يأتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وهذه مثل ما فعل اليهود لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، ها، وحطوا الشباك يوم الجمعة وأخذوه يوم الأحد. فالصحيح أن النظر هو الرسول، وسواء كان النظر مباشرة أو بواسطة جهاز أو تلفاز أو غير ذلك، لا ريب أن هذه تؤثر على القلب. وانتبه، ترى في هناك علاقة كبيرة ووثيقة بين البصر والبصيرة، بين البصر والبصيرة. فالمرء إذا حفظ بصره حفظ الله بصيرته، وإذا أطلق بصره فيما حرم الله عليه لم يحفظ الله بصيرته. ولهذا ماذا قال تعالى في الآية؟ قال: ذلك أزكى إيش؟ فزكاة القلب هي بحفظ البصر وحفظ السمع. ولهذا قال تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. حفيظ يعني حافظ لحدود الله، حافظ جوارحه عما حرم الله عز وجل عليه. ولهذا لا يكاد من يطلق بصره فيما حرم الله يفقه القرآن ويعلم معانيه أو يفقه السنة فقها يعلم حكمها وأسرارها. هذا ما يمكن، هذا ما يمكن. ولهذا سبحان الله العظيم، شوف، جاءت آية سورة النور. متى جاءت آية الله نور السماوات والأرض؟ جاءت قبل ولا بعد آيات حفظ الأمر بغض البصر؟ جاءت بعدها، جاءت بعد. ففيها إشارة إلى ماذا؟ إلى أن النور الذي ميز الله به المؤمن لا يحصل له ولا يتم له ولا يكمل له لا بعد أن يغض بصره، يغض بصره عما حرم الله عليه. والحقيقة عند التأمل أن إطلاق البصر ما هو بنافعك بشيء. يعني هل لأن تطلق بصرك فيه يعني هو بيحصل لك؟ مو بحاصل لك، واضح ولا لا؟ يعني وش الفائدة؟ ما هو إلا عذاب نفسي، ما هو إلا عذاب نفسي يقع فيه المرء، وهذا يقطعه عن ربه، يقطعه عن حلاوة الإيمان، يفقد حلاوة الإيمان. ما يمكن تجتمع حلاوة الإيمان و يفقد الرغبة في الذكر، الرغبة في الصلاة، الرغبة في، يجد وحشة في قلبه وفي صدره وهم وضيق، كله بسبب ماذا؟ بسبب إصراره على إطلاق بصره فيما حرم الله. مع أنه لو أن يعني كفه لبصره هذا أمر يسير، ما في إشكال. وش الإشكال أنه تكف بصرك؟ وش بيجيك يعني؟ وأذكر أني ذكرت لكم مثالا ذكره ابن القيم في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، يقول عليه رحمة الله: إن خير الله إلى العباد كنهر عظيم، أعظم ما أنت رائم من نهر، وبجنبات هذا النهر جداول. وش جداول؟ يعني مسارع. يقول واحد أصحاب الجداول يشكو الجدب، هو الحين النهر يمشي بجنبه، قال: وليس بينه وبينه إلا سكر بسيط، لو أزاحه لا دخل عليه الماء. قال: فخير الله إلى العباد أعظم من هذا النهر، ولا يمنعهم إلا ما فيهم من مانع وسكر، فلو أزالوه لجاءهم خير الله. الله أحكم الحاكمين وخير الحاكمين وخير الفاصلين، ولا يمنع. ومن هنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما يجعل الجنة، حينما يجعل الجنة ونار، ويجعل الجنة درجات، فالله حكيم بمن يصلح للجنة ومن يصلح للمنازل العلى من الجنة. مثل ما قال النبي: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فإذن أعظم أسباب عصمتك بإذن الله من العشق وهو مرض، أعظم أسباب ذلك هو أن تغض بصرك عما حرم الله عليك، غض بصرك عما حرم الله عليك، وحينئذ بإذن الله لا تقع في هذه الأمور التي يقع فيها من يطلق بصره فيما حرم الله عز وجل عليه. وسبحان الله، شف الله عز وجل قال: قاصرات الطرف، هذه بالجنة أولا، والجزاء من جنس العمل. وأنت إذا قصرت طرفك في الدنيا على ما حرم الله عليك، جزاك الله قاصرات الطرف اللاتي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء. نعم،
أحسن الله إليك. الخامس: أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يبس الحطب، وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من الله، فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور. وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات وتولاه الشيطان من كل ناحية، من تولاه عدوه واستولى عليه أناله وبانا، ولم يدع أذى يمكنه من إيصاله إليه إلا أوصله، فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده، وبعد منه وليه من لا سعادة ولا فرح ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته. السادس: أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوسواس، وربما ألحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها. وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها، بل بعضها مشاهد للعيان التحق بالحيوان الميت. ربما كان حال الحيوان أصلح من حاله، وهل أذهب عقل مجنون ليلى أبرى به إلا ذلك العشق؟ وربما زاد جنونه على جنون غيره كما قيل: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين.
صلى الله عليه وسلم.
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين.
يعني جارب الخمر يستفيق، ها؟ نسأل الله العافية والسلام. وأما هذا ما يستفيق، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
السابع أنه ربما أفسد الحواس وأبوا بعضها، إما إفسادا معنويا أو صوريا. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان. يرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه كما في المسند، مرفوعا: حبك الشيء يعمي ويصم، فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه، فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العدل فيه، فلا تسمع الأذن ذلك، والرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه، فشدة الرغبة قشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به، كما قيل: هويتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة عروة، إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وأما فساد الحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينهكه، وربما أدى إلى تلفه، كما هو المعروف في أخبار من قتلهم العشق. وقد رفع إلى ابن عباس رضي الله عنه وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد جلدا على عرض، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس رضي الله عنه يستعيذ بالله من العشق عامة يومه. الثامن أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة، بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه. فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية والنفسانية، فتتعطل تلك القوى، فيحدث بتعطيلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه ويتعذر، فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده، ويختل جميع ذلك، فتعجز البشر عن صلاحه، كما قيل: الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار والعشق مبادئه سهلة حلوى وأوسطه هم وشغل قلب وسقم وآخره عطب وقتل إن لم تتداركه عناية من الله كما قيل في ذلك وعش خاليا فالحب أوله علن وأوسطه سقم وآخره قتل وقال آخر تولها بالعشق حتى عشق فلما استقل به لم يطق رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق والذنب له وهو الجاني على نفسه وقد قعد تحت المثل السائر يداك أوكتا وفوك نفخ مقامات العشاق ثلاث والعاشق له ثلاثة مقامات مقام ابتداء ومقام توسط ومقام انتهاء فأما مقام ابتداء فالواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا أو شرا فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه وهذا مقام التوسط والانتهاء فعليه كتمان ذلك وألا يشفيه إلى الخلق ولا يشبب بمحبوبه ويهتكه بين الناس فيجمع بين الشرك والظلم فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم ربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله فإنه يعرض المعشوق بهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامهم إلى مصدق ومكذب وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبع وإذا قيل فلان فعل بفلان أو بفلانة كذبه واحد وصدقه 999
نسأل الله العافية نسأل الله هذا يدل على إذن الناس يعني نسأل الله العافية والسلامة يعني فيهم هذا الشيء يعني فيهم يعني هذا وإلا تم راحوا يبادرون بالتصديق ولكن في القلب فيه شيء قلب فيه شيء لو كان سليم كان نفر من هذا كما قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشر إذ تلقونه بألسنتكم ها
وتقولون
ما ليس لكم به علم
وتحسبون
وهو عند الله عظيم ما هو بزين هذا ما ينبغي المؤمن إلى السمع يروح يردد ويكرر ويتشفى بالمسلمين ويفضح وينشر عيوب الناس ويعوذ بالله ما هو بزين هكذا أبدا هذا قد يبتلى يقع فيه بل قد يقع أكيد يعني بهذا يعني أنه يظهر الشماتة لأخيها ويحاول يفضح الناس ويتبع عورات المسلمين أعوذ بالله نعم هذا صحيح كلامه صحيح هذا بالاستقراء طبعا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما جاب مثلهم بعدهم نعم
وخبر العاشق المتهتك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقين بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه كذبا وافتراء على غيره جزموا بصدقه جزما لا يحتمل النقيض، بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا لجزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما. وجزم في هذا الباب على الظنون والتخيل والشبه والأوهام والأخبار الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاكة، وبذلك وقع أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وحده خلف العسكر حتى هلك من هلك، ولولا أن تولى الله سبحانه وتعالى براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفها لكان أمرا آخر. والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به،
ولهذا قال تعالى لولا ظن المؤمنون والمؤمنون بأنفسهم إيش خيرا، هذا الأصل. نعم.
والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذى ما هو عدوان عليه وعلى أهله وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه، فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر وصار ذلك واسطة وصار ذلك الواسطة ديوتا ظالما. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرائش وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال الدشوى، فما ظنك بالديوث الواسطة بين العاشق والمشوق في الوصلة المحرمة، فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضه على ظلمه في نفس أو مال أو عام، فإنه كثيرا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها مانعة من غرضه، وكم من قتيل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد قريب، وكم حببت امرأة على بعلها وجارية وعبد على سيدهما. ولقد وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه وهو من أكبر الكبائر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو أن يستام على صوم أخيه، فكيف بمن يسعى في التفريق بين رجل وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما وعشاق الصور ومساعدوهم من الديدة لا يرون ذلك ذنبا، فإن طلب ذلك العاشق
هذا اليوم يا ما أكثرهم اليوم أعوذ بالله ما أكثرهم في الإعلام الله يخسهم يقطع دابرهم أعوذ بالله يريدون إشاعة الفاحشة بين الناس ويفسدون أطفال المسلمين وبنات المسلمين صلى الله العافية. نعم.
فإن طلب ذلك العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يرب عليها، ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق الله باق له المطالبة به يوم القيامة. فإن ظلم الوالد بإفساد ولده وبلدة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه، فظلم الزوج بإفساد حبيبه والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله، ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه. فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة. فإن كان ذلك حقا لغاز في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة، وقيل له خذ من حسناته ما شئت، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فما ظنكم، أي فما تظنون يبقي له من حسنات؟ فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جارا له أو ذا رحم محرم تعدد الظلم فصار ظلما مؤكدا بقطيعة الرحم وأذى الجار، ولا يدخل الجنة قاطع رحم من لا يأمن جاره بوائقا. فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين من الجن إما بسحر أو استخدام أو نحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر، فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيا بالكفر غير كاره لحصول مقصده منه، وهذا ليس ببعيد من الكفر.
ثم الكفر يومئذ أقرب منهم إيش؟ الإيمان. نعم.
والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان، وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى، إنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخر يريد من العاشق إعانته عليها، فلا يجد من إعانته بد، فبقي كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوى. فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وقاربه وسيده وزوجه، والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه، فكل منهما يعين الآخر على أغراض التي فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح بتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت به العادة بين العشاق والمعشوقين من إعالة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وعدوان وبغي، حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله، وفي تحصيل مال من غير حله، وفي استطالته على غيره. فإذا اختصم معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما، هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس.
يعني مقصود أنه يترتب على هذا مفاسد كثيرة، ما هي بشيء بسيط، ما فقط انه خصوصا اذا كان المعشوق هذا امرأة لرجل ها اي بسوف يعني يترتب على هذا أذية لهذا الرجل وإفساد فراشه عليه وإفساد أهله عليه وهكذا حتى لو كانت مثلا بنت وعندها أبو سوف يترتب على أذية هذا الأب وحصول يعني أمور المقصود أنه المفاسد كثيرة وهذه خطوات الشيطان هذه إيش خطوات الشيطان يجري بالإنسان من خطوة إلى خطوة نعم
هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى المعشوق بسرقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق أو نحو ذلك وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرم الله ليأخذ ماله ليتوصل به إلى معشوقه وكل هذه الآفات وأضعافها تنشأ من عشق الصور وتحمل على الكفر الصريح وقد تنصر جماعة ممن نشأوا في الإسلام بسبب العشق كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سطح ففتن بها فنزلت ودخل عليها وسألها نفسها فقالت هي نصرانية إن دخلت في ديني تزوجت بك ففعل فرقى في ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها فمات ذكر هذا عبد الحق في كتاب العاقبة له وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسها حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها وهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء
كذلك يصرف عنه السوء والفحشاء فمن كان مخلصا لربه فإن الله ما يتركه يقع في الفحشاء إنما يأخذ بيده ويبعده عنها كذلك نصر يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين نعم
وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته له على الفاحشة وظلمه لنفسه ما فيه وكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه وظلمهما متعد إلى الغير كما تقدم وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف وذلك ظلم منه بأن يطمعه في نفسه ويتزين له ويستميله بكل طريق حتى يستخرج منه ماله ونفعه ولا يمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وطره فهذا يسومه سوء العذاب والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه ولا سيما إن جاد بالوصال لغيره
ودواء ذلك فيما جاء في القرآن مبلغ عز وجل ذكر آيات غض البصر بعد ذلك ذكر بعدها الله نور السماوات والأرض، ها؟ ذكر بعدها لما ذكر طائفتين ممن طمس الله على بعد على قلوبهم وعلى صارهم وعلى في قوله أو كسراب بقيعة وقوله أو كظلمات في بحر لجي، قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فهذا فيه إشارة إلى الدواء، الدواء ألا وهو التسبيح. فالتسبيح بإذن الله يغسل القلب ويطهره ويصرفه عن الفحشاء والمنكر، بدليل لقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي من داوم على ذكر الله وأدمن ذلك فإنه بإذن الله يصرفه عن الفحشاء، من باب أولى يصرفه عن الفحشاء والمنكر. وعلى كل حال المؤمن عاد ابتلي بهذا الأمر أو عافاه الله منه، هو لا بد له من الذكر، لا بد له أن يكون ذكارا وأن يكون شكارا وأن يذكر الله سبحانه وتعالى طرفي النهار وزلفا من الليل. هذه حياة المؤمن، ما يمكن أصلا تصلح حياته إلا بهذا، بغير هذا تفسد الحياة، وبغير هذا يصير معرض أن يقع في العشق وفي غير العشق من الأمور. لكنه إذا كان دائما الصلة بربه تبارك وتعالى في كل أحواله، في قيامه وقعوده وفي نومه في يقظته في ليله وفي نهاره، فإنه بإذن الله يكون محفوظا بحفظ الله، كما قال النبي ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. نعم.
فكم للعشق من قتيل من الجانبين، وكم قد أزال من نعمة وأفقر من غنى وأسقط من مرتبة وشتت من شم، وكم أفسد من أهل لرجل
يعني معصي، لأنه معصية، المعصية تزيل النعم. وش اللي جعل آدم جعل أبانا آدم ينزل من يهبط من الجنة ويخرج منها إلا المعصية. نعم.
وكم أفسد من أهل لرجل وولد، فإن المرأة إذا رأت بالها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها.
إذا شوفوا كذا صار فساد من جهات متعددة، ها؟ تعدد الفساد وانتشر، نسأل الله العافية والسلام. نعم. نعم.
فإن المرأة إذا رأت بالها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها.
هي هو اللي فتح لها الباب، هو اللي فتح الباب. نعم.
فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة، فمن الناس من يؤثر هذا ومنهم من يؤثر هذا، فعلى العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد.
يعني أقل ما يعني مو بأقل، استغفر الله، هذه أعظم أعظم من ما فيها من مفاسد، هي أن يضعف توحيدك لربك، يعني يضعف توحيدك لله الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي أي هذا يضعف توحيدك له. إيش معنى يضعف توحيدك؟ يعني تضعف محبتك لربك، ما تصير كما قال تعالى والذين آمنوا أشد إيش أشد حبا لله. فهذا نوع من الشرك، ولكن الشرك الخفي، ها؟ قد يتطور يصير حتى شرك ظاهر، لكنه نوع من الشرك إيش الشرك الخفي، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام إن طاعة الشيطان يعني في مثل هذه الأمور هي نوع من الشرك، طاعة الشيطان هي نوع من إيش من الشرك. نعم.
فمن فعل ذلك فهو نفسه المغرور بها، فإذا هلكت فهو الذي أهلكها. فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه. فإن أول أسباب العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو سماع. فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه اليأس من ذلك لم يحدث له العشق. فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشغل قلبه به لم يحدث له ذلك. فإن أطال مع ذلك الفكرة في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله، إما خوف ديني كدخول النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث له ذلك العشق. فإن فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي كخوف إتلاف نفسه أو ماله أو ذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس.
هذا بعد شرك، نسأل الله العافية، وهذا شرك. نعم.
وسقوطه من عين من يعز عليه، وغلب هذا الخوف بداعي العشق دفعا، وذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك المعشوق، وقدم محبته على محبة ذلك المعشوق إن دفع عنه العشق. فإن انتهى ذلك كله وغلبت محبة المعشوق لذا، انجذب إليه القلب بكليته ومالت إليه النفس كل علمين.
أنا يظهر لي والله أن ما يمكن يحصل هذا إلا كما إلا في الحال التي وصف الله في قوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم إيش؟ يعني إذا كان بأم الحاقل ما يمكن يصل إلى هذا، لكن إذا كان في مثل هذه الحالة خلاص يعني وش مو بصاحي ومو بصاحي أصلا وفي حال سكر. نعم. تنبقي على الأول بركة سلمك.
سلم الله عليك.
جزاكم الله خير.
الله يجزاك الجنة.
أحد مجرك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.